الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس وقفة يسيرة مع آية كريمة في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته مرارا وتكرارا وأن يجمعنا أخرى سرمدية أبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقف التأمل وتدبر انطلاقا من قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ومن قوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهكذا من قوله تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مرة لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو، أو قال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أعدادهن من الإبل. رواه مسلم وأحمد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وهكذا فيما سمعتموه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا به أخونا المقدم وفقه الله، ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أيها الناس وقفة مع آية واحدة، آية من سورة البقرة. وما أدراكم ما سورة البقرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. ولا تستطيعها البطلة أي لا تستطيعها السحرة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان الذي تقرأ فيه، أو قال: إن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم عن أبي هريرة. وفي حديث ابن مسعود: فإن الشيطان ينفر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أيها الناس إنها سورة عظيمة، سورة البقرة، وهي أطول سور القرآن، ومع ذلك في ثناياها آية عظيمة. هي أعظم آيات القرآن، هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. آية واحدة لكنها اشتملت على ما لم تشتمل عليها غيرها من أسماء الرب وصفاته في زمان كثر حديث الناس عن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. أكثر حديث الناس اليوم عن الملوك وعن الرؤساء والزعماء، ونسوا أو تناسوا الحديث عن ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء ونواصي الخلق بيده، وهو محيط بكل شيء علما، ووسع كرسيه السماوات والأرض. إنها آية الكرسي عباد الله. في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجه إليه سؤالا، وتوجيه السؤال للمتعلم أسلوب نبوي عظيم، أسلوب تربوي عظيم، أن يوجه السؤال للمتعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: قلت الله ورسوله أعلم. فردد مرارا: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قالها بعد ذلك في الثالثة أو في الثانية: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي رواية أنه أجاب بقوله: هي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. الله أكبر. هذا الحديث فيه فضيلة لهذا الصحابي الجليل، وأنه صاحب علم، وأنه ذو حظ من هذا العلم، والعلم ميراث الأنبياء، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وأيضا أبي من قراء الصحابة ومن علمائهم. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرة: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكيت. يا ترى من ماذا بكى أبي؟ بكى فرحا بفضل الله عليه، بكى شوقا إلى الله. لما لا يفرح أبي؟ والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا الحديث إلى هنا رواه مسلم عن أبي، وفي رواية أحمد زيادة، وهي زيادة صحيحة، ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في مختصر العلو. قال وزاد أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا، أي آية الكرسي، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. لا إله إلا الله، ما أعظمها من آية. نعم، ما أعظمها من آية. إنها آية عظيمة، بل أعظم آية كما سمعت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لجواب أبي ابن كعب رضي الله عنه. وقد كان أبي أيضا يصلي بالناس التراويح مع تميم الداري، ومات في خلافة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيها الناس، هذه الآية جديرة بالتأمل والتدبر، وجديرة أن تكون وردا للمسلم في صباحه ومسائه، فإنه قد جاء عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قرأها في المساء أجير من الجن حتى يصبح. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وهو إلى التحسين أقرب، وإن كان بعضهم قد ذكر حوله كلام. أيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله، جاء عند البخاري معلقا بصيغة الجزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكله بحفظ زكاة الفطر. قال: فآتاني آتيا في الليل فجعل يحثو من الطعام، أي من الزكاة. قال: فأمسك به أبو هريرة. قال: فشكى أتاه آت في الليل وجعل يأخذ من ذلك الطعام الذي وكل بحفظه أبو هريرة. قال: فشكى إلي حاجة وعيالا. قال: فرحمته وزعم أن لا يعود، زعم أنه لن يعود. قال فشكى إلي عيالا وحاجة فرحمته فتركته. قال فلما أصبحت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: شكى إلي حاجة وعيالا فرحمته وزعم أن لا يعود. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، أما إنه قد كذبك وسيعود. قال فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما كان في الليلة الثانية أتاه فجعل يأخذ من ذلك الطعام. قال فأمسكت به فقلت: تزعم أنك لا تعود ثم تعود؟ قال فشكى إلي عيالا وحاجة فرحمته وزعم أن لا يعود. قال فتركته. فقال عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: شكى إلي عيالا وحاجة فرحمتهم وزعم أن لا يعود. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في الثالثة جاء على نفس الحال وجعل يأخذ من الصدقة، فأمسك به وقبض به أبو هريرة وقال له: تزعم أنك لا تعود ثم تعود؟ لأرفعنك إلى رسول الله. قال: دعني أعلمك شيئا ينفعك، أعلمك شيئا ينفعك. قال: وما هو؟ قال: تقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك، تقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. وكانوا يحبون الخير فتركه. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: زعم أنه يعلمني شيئا أنتفع به. قال: ما هو؟ قال: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه صدقك وهو كذوب، أما إنه صدقك وهو كذوب، أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان. كما سمعتم أورده البخاري معلقا بصيغة الجزء في أكثر من موضع من صحيحه، ووصله الإسماعيلي والنسائي وأبو نعيم كما ذكر الحافظ رحمه الله، والحديث صحيح. ومما أيضا جاء الشرع بالحث على قراءتها أدبار الصلوات المكتوبات، فإنه قد ثبت في سنن في عند النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فدل هذا الحديث على أن قراءة هذه الآية العظيمة أدبار الصلوات المكتوبات من أسباب دخول الجنة، فلا تفرط في ذلك أخي الكريم. وفي الحديث السابق حديث أبي هريرة فيها بيان أن قراءتها عند النوم من أسباب حفظ الله للعبد، وأنها حرز له من الشيطان، وأنها حرز له من الشيطان. فينبغي العناية بها وتعليمها أبناءنا وبناتنا ونسائنا عند النوم وفي أدبار الصلوات، وأن تكون من أورادك في الصباح والمساء كما سمعت، فهي آية عظيمة جد عظيمة. الحديث عنها ذو شجون، والبضاعة قليلة، وإلا فالحديث عنها يطول جدا لمن أوتي سعة في العلم. ومهما أوتي العبد من سعة العلم فإنه لا يحيط بالله علما، لأنها آية تتحدث عن ملك الملوك، لا تتحدث عن ملوك الدنيا. مهما كانت قوتهم، ومهما كان جبروتهم، ومهما كانت أساطيلهم وطائراتهم وإلى غير ذلك، فإنهم عبيد في النهاية، فإنهم عبيد لله عز وجل، فإنهم في النهاية عبيد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. آية تتحدث عن ملك الملوك. ومن ذا الذي يستطيع أن يعطي هذه الآية وموضوعها حقها، من الذي يستطيع ذلك؟ والله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، وهو يقول سبحانه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنسأل الله وإياكم من فضله وأن يفتح علينا وعليكم بالخير والعلم النافع والعمل الصالح. هذه الآية ابتدأها الله عز وجل بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله علم على الذات العلية، ولم يتسمى بهذا الاسم أحد لا في جاهلية ولا إسلام. أيها الناس، يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله علم على الذات العلية، لم يتسمى بهذا الاسم أحد لا في جاهلية ولا في إسلام. ثم قال الله لا إله إلا هو، وهي كلمة التوحيد، وهي الكلمة الطيبة، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الباقية، وهي أعلى شعب الإيمان، أعلى شعب الإيمان، وهي أثقل شيء في الميزان. إنها كلمة عظيمة صدر الله به هذه الآية العظيمة الله لا إله إلا هو. من كان آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة كان من أهل الجنة، كان من أهل الجنة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقن بها، أن نلقن بها موتانا. أن نلقنهم ماذا؟ لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، الحي متضمن لجميع صفات الكمال، والقيوم المتضمن لجميع صفات الأفعال، لجميع صفات الأفعال. فالكمال الذاتي تضمنه اسمه الحي، والكمال السلطاني تضمنه اسمه القيوم. ومعنى الحي أي ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الكاملة. حياة الله عظيمة وكاملة من كل وجه، لأنها حياة أزلية أبدية، حياة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، فهي الحياة الكاملة. ولذلك تضمنت سائر الصفات، صفات الكمال الذاتية، تضمن هذا الاسم سائر صفات الكمال الذاتية. وهكذا القيوم بمعنى القائم بنفسه، القيوم هو القائم بنفسه الغني عن خلقه، فهو لا يحتاج إلى شيء من خلقه البتة، لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه القيوم قائم بنفسه مستغن عن خلقه سبحانه وتعالى. ومن معنى القيوم أيضا أنه قائم على غيره، فكل ما سوى الله محتاج إليه، كل ما سوى الله محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإمداده وإعداده، فكل ما سوى الله محتاج إلى الله. قال سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس والقائم على كل نفس هو الله، فغير الله إنما يقوم بالله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فكل ما سوى الله إنما هو قائم بالله، والله قائم بنفسه لا يحتاج لأحد من خلقه، وهذا لكمال سلطانه عز وجل سبحانه وتعالى. وتضمنت هذه الآية، آية الكرسي، اسم الله الأعظم. واختلف العلماء في تعيين الاسم الأعظم إلى أقوال كثيرة، أشار الإمام السيوطي رحمه الله إلى 20 قولا، وأشار ابن حجر رحمه الله إلى 14 قولا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه ابن عثيمين عليهما رحمة الله إلى أن الاسم القيوم هو ما تضمنه الحي القيوم، الاسم الأعظم ما تضمنه الحي القيوم. وذهب غيرهم إلى أنه لفظ الجلالة المتبوعة بكلمة التوحيد الله لا إله إلا هو. وقد جاء حديث عند الطبراني وغيره يحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسم الأعظم في 3 سور من القرآن، الاسم الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وفي سورة طه. فالذين قالوا بأنه الحي القيوم ذهبوا إلى أنها ما ذكر في هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة، وهكذا في مطلع سورة ماذا آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في مطلع سورة آل عمران، هكذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والتي في طه قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. وذهب بعض العلماء وهو الذي تطمئن إليه النفس والعلم عند الله عز وجل أن الاسم الأعظم هو الله لا إله إلا هو، وهو المذكور في هذه السور الثلاث، فهو مذكور في البقرة في آية الكرسي، وهو المذكور في أوائل سورة آل عمران الله لا إله إلا هو، لأن آية سورة آل عمران تبدأ بقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، وهذا الاسم بعينه هو المذكور في أوائل سورة طه، فإن الله قال في أوائل السورة الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فنسأل الله عز وجل باسمه الأعظم أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الناس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذه صفة منفية، هذا نفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة، والسنة هي النعاس وهو مقدمة النوم، ولا نوم، فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا النفي متضمن لكمال الحياة والقيومية له سبحانه وتعالى، فكونه كامل في حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكمال قيوميته لا ينام، لأن النوم نقص، النوم صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص، وله صفات الكمال، فلكمال حياته وقيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهو الذي يمسك السماء والأرض، وهو القائم على كل نفس، لا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، فيه بيان في هذه الجملة، بيان عموم ملكه سبحانه وتعالى، وتقديم الخبر على المبتدأ في الجملة يدل على الحصر، أي على إفراده بهذا الملك، وأنه لا يشاركه فيه أحد ولو بمثقال ذرة، لا يشاركه أحدا في هذا الملك ولو بمثقال ذرة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أيها الناس، له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لتمام ملكه لا يشفع أحد إلا بإذنه. وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإن في هذه الجملة استفهام واستثناء، والاستفهام هو نفي على صورة الاستفهام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال العلامة العثيمين رحمه الله هو نفي على صورة الاستفهام، وإذا جاء النفي على صورة الاستفهام كان مشربا معنى التحدي، فهو نفي واستثناء يتضمن أمرين، الأمر الأول إثبات الشفاعة الصحيحة لمن يأذن الله عز وجل له ويرضى قوله وفعله، إثبات الشفاعة الصحيحة بعد إذنه سبحانه لمن يرضى قوله وفعله. والأمر الثاني إبطال الشفاعة التي تعلق بها المشركون بمعبوداتهم الباطلة، فهي شفاعة باطلة. ففي هذه الآية إثبات للشفاعة الصحيحة ونفي للشفاعة الباطلة التي تعلق بها المشركون، كما في قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وبقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله تعالى يقول ما للظالمين من شفيع ولا حميم يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وهكذا قوله سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه، حتى من أعظم الناس جاها وهو رسول الله، أعظم الناس جاها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا يقبل الله عز وجل شفاعته إلا من بعد أن يستأذن، من بعد أن يأذن الله له. فإنه إذا جاء ليشفع يخر ساجدا تحت العرش ويفتح له بمحامد وبمدائح لم يكن يعرفها من قبل، يفتح الله عليه بمحامد عظيمة، فيقال له بعد ذلك يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يأذن الله عز وجل له بذلك. وهذا دليل على كمال سلطانه سبحانه وتعالى وتمام ملكه ألا يشفع. والشفاعة معناها في اللغة الشفاعة ضد الوتر، الشفع ضد الوتر، كقوله تعالى والشفع والوتر. وأما في الشرع فهي التوسط للغير، الشفاعة معناها التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. فمثال جلب النفع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، يصل أهل الجنة إلى بابها ثم ينتظرون من يشفع لهم في دخولها، فيأتي محمد عليه الصلاة والسلام فيشفع فيدخلونها، فهذه شفاعة في جلب منفعة. وأما الشفاعة في دفع مضرة فهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في أن يقضى بينهم، في أن يقضي الله عز وجل بينهم، فإنهم قد لحقهم من الكرب والشدة ما الله به عليم، فيستشفعون بآدم فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ويذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم، ثم يأتون إبراهيم فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى فيقول عيسى اذهبوا إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش على ما سبق بيانه، فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة. وهذا هو المقام المحمود الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا تكون إلا بعد إذنه، ولا تكون الشفاعة في خروج أهل النار أو أهل التوحيد العصاة من أهل التوحيد من النار إلا من رضي الله عنهم. فيشترط في الشفاعة رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع، والله لا يرتضي إلا التوحيد. ولذلك من فضائل التوحيد أن الله يقبل في أصحابه شفاعة الشافعين، وإن دخلوا النار بسبب ذنوب أو كبائر ماتوا عليها ولم يتوبوا منها، لكن بسبب توحيدهم يقبل الله فيهم شفاعة الشافعين. أما المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. في هذه الآية بيان، في هذه الآية بيان سعة علمه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل، وما خلفهم أي الماضي، وما تدل على العموم. يعلم ما، هذه تدل على العموم، فتشمل كل ماضي وكل مستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فيها بيان سعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه علما وحكما. قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، أي الخلق لا يحيطون بشيء من علمه سبحانه، أي من علم صفاته وأسمائه، وقال بعضهم أي من معلومه، أي مما يعلمه الله عز وجل. فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما أطلعهم الله عز وجل. وهذا نظير قول الملائكة لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. تأمل إلى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. في هذه الآية العظيمة ذكر الكرسي، ولم يذكر في آية قط غير هذه الآية، ولذلك سميت به، سميت آية الكرسي. فإن الكرسي لم يذكر في آية قط إلا في هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، يدلك هذا على عظم هذا المخلوق العظيم مع كبر السماوات والأرض، لأن الله تعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالسماوات والأرض مخلوقات عظيمة جدا، مخلوقات عظيمة، ومع هذا كله قد وسعهن، وسع السماوات والأرض الكرسي، فيدلك على عظمة هذا المخلوق. وعظمة هذا المخلوق إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وليس الكرسي هو أعظم المخلوقات، فننبه إلى هذا، ليس الكرسي هو أعظم المخلوقات، بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش. فلا إله إلا الله ما أعظم الخالق سبحانه. هذه المخلوقات العظيمة تدلك على عظم الخالق سبحانه، وأن العباد ينبغي أن يعلقون قلوبهم بالخالق العظيم صاحب الملك الكبير، الكبير المتعال سبحانه وتعالى. بهذا الملك يصغر في عينك ملوك الدنيا، والله يصغرون في عينك، لأنك إذا نظرت إلى ذلك وتدبرت هذه المعاني عظم الخالق في نفسك فهو العظيم سبحانه، كما سيأتي في آخر السورة. وقد جاء في الحديث، والحديث حوله كلام، لكن نستأنس بتحسين الألباني رحمه الله له كما في مختصر العلوم، وذكره ابن أبي شيبة في كتابه العرش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة في فلاة. لا إله إلا الله، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند العرش، أي بالنسبة للعرش، إلا كحلقة في فلاة. والعرش وفضل العرش على الكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. لا إله إلا الله، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده، هذه أيضا أسلوب نفي، صفة منفية، ولا يؤوده أي لا يثقله سبحانه، ولا يكرثه، ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، ولا يؤوده. وهذا النفي يتضمن ثبوت كمالات، يتضمن ثبوت كمال قوته وقدرته وعلمه ورحمته، فلأنه الكامل في حياته وقيوميته ورحمته وقوته لا يؤوده ولا يثقله حفظ السماوات والأرض.
ولا يشق ذلك عليه. فإن النفي المحض لا يفيد مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال ضده كما يقرر ذلك علماء التوحيد والعقيدة. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم عباد الله، وهو العلي العظيم. فهو العلي ذو العلو المطلق، علي في ذاته، فهو فوق خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. نؤمن بهذا ونثبت ذلك من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما يقول المخالفون أنه في كل مكان، بل هو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، وهو قد أحاط بكل شيء علما، فهو في كل مكان بعلمه وإحاطته وقدرته سبحانه وتعالى. فله العلو المطلق في ذاته سبحانه، وله علو القهر، فهو القاهر الغالب على خلقه. قل هو القاهر فوق عباده، فهو القاهر فوق عباده. وله علو القدر، له علو القدر لكمال صفاته، فلله المثل الأعلى. فيتضمن اسمه العلي علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وإثبات العلو أدلته لا تكاد تحصر، أفراد الأدلة أدلة العلو لا تكاد أن تحصر. فقد ذكر بعض العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره إلى أنها تزيد على أكثر من 1000 دليل، تزيد على أكثر من 1000 دليل أدلة العلو أفراد ذلك. وأما عناوينها أو ما تجتمع به فدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه المصادر فيها الدلالة العظيمة الواضحة على علو الله على خلقه. وخالف هذا الأصل العظيم طائفتان، طائفة قالت الله في كل مكان، وهؤلاء ما نزهوا ربهم عن أماكن القاذورات والنجاسات، وطائفة قالوا ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، وهؤلاء أضاعوا ربهم، فإن هذا وصف للعدم. والحق ما سمعته أن الله عز وجل عال على خلقه مستوى على عرشه، وله علو الذات والقدر والقهر، وهو العلي العظيم. العلي العظيم أي ذو العظمة والكبرياء، فكل عظمة تهون عند عظمته سبحانه وتعالى، مهما كانت عظمة ملوك الدنيا وحكامهم فإنها لا تساوي شيء بجانب عظمة الباري سبحانه. فله العظمة الكاملة، فهو ذو العظمة والكبرياء. وما تدل عليه هذه الصفة من مدلولات عظيمة، وهو العلي العظيم. وأتينا إلى ختام هذه الآية، فينبغي عباد الله العناية بهذه الآية ومدارستها والمذاكرة بها، وكما سمعتم أنها من أسباب دخول الجنة، وأنها من أسباب حفظ الله للعبد، وأنها حرز لك من الشيطان، وأنها أعظم آية في القرآن، وأنها تضمنت على اسم الله الأعظم، وفيها إثبات ملك الله عز وجل وتمام ملكه وتفرده بذلك، وأثبتت صفة العلو لله عز وجل وصفة العظمة، وأثبتت جملة عظيمة من الأسماء. بل قال الإمام السعدي رحمه الله هذه الآية شملت توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، قال ففي اسمه الحي القيوم تضمن سائر الأسماء الحسنى والصفات العلى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.